العلم حياة يحيي الله به القلوب، فتؤتي ثمارها كل حين بإذن ربها، والكلمة الطيبة هي الكلمة الجميلة الصادقة، نجتمع حولها ونشد القلوب إليها في محاضرة بعنوان فضائل الأعمال، يلقيها فضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس.
والصلاة والسلام على أشرف من صلى وصام وجاهد وصال وجال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والآل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. أيها الأحبة، حياكم الله وبياكم معنا في هذا اللقاء الجديد من ملتقانا الأول، ملتقى إذاعة القرآن الكريم وتزودوا. هذا الملتقى الذي يقوم برعاية كريمة من إذاعة القرآن الكريم من الدوحة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية متمثلة في إدارة الدعوة. نستضيف في كل يوم اثنين بعد صلاة العشاء ثلة من أهل العلم والفضيلة لننهل مما عندهم من العلوم. في البداية يسرني أن أتقدم بالشكر لهذا الجامع المبارك أئمة وعمالا وإدارة وادا مسجد أو جامع منير السويدي في الدفنة لاستضافته لهذا الملتقى. كما يسرني أيضا أن أرحب في هذه الليلة بشيخنا الحبيب الدكتور عثمان الخميس، وأريد أن أقول له قبل أن أسلمه المقعد: حياك الله شيخنا الخميس، لكم اشتقنا لقولك النفيس، هذه ليلة عاشوراء تترى، فأسعدنا بسماع خير جليس، ففضائل الأعمال نسعى لها لتكون لنا زادا وخير أنيس. الكلمة لك يا شيخنا، فاصدع بالحق كما عودتنا، فالليلة عرسك وأنت العريس. والآن مع محاضرة بعنوان فضائل الأعمال لفضيلة الشيخ عثمان الخميس، فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. ابتداء أتقدم بمن قام ببناء هذا المسجد المبارك، بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، بالدعاء بأن يثيبه الله تبارك وتعالى ويكرمه، ويتقدم كذلك بالشكر الجزيل لكم لحضوركم وتشريفي في هذا المكان المبارك، كما أتقدم بالشكر لإذاعة القرآن الكريم ووزارة الأوقاف والقائمين على هذا المسجد بدعوتي لحضوري هذه الندوة، التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لننال منها ما يرضيه. ثم أقول إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. ثم إني أحبكم في الله تبارك وتعالى الذي أخبر أن الله ولي المؤمنين ونحن من المؤمنين، نسأل الله أن يتولانا جميعا. يقول جل وعلا في كتابه العزيز: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن لازم الولاية بين المؤمنين المحبة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وأبشركم بقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ماذا نريد أكثر من ذلك؟ والله لو لم نخرج من هذه المحاضرة إلا بهذا لكان شيئا عظيما، أن تتنزل علينا الملائكة، أن يحفنا الله تبارك وتعالى برحمته جل وعلا، وأن يذكرنا عنده. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فلا يندمن أحد على وقت قضاه في هذا المكان لما رتب الله تبارك وتعالى عليه من الأجر، فأسأل الله أن لا يحرمني وإياكم الأجر. وقد وفق إخوانكم القائمون على هذا الملتقى أيما توفيق في أول رحلة في هذه السنة، وذلك هذا الملتقى الأول، وفقوا في اختيار العنوان الذي حوله تدور هذه المحاضرات، ألا وهو التزود بالخير، واختاروا لي حفظهم الله تبارك وتعالى التزود بالأعمال الصالحة. ومن منا لا يتمنى أن يكون ذلك الرجل الذي يتزود بالأعمال الصالحة الذي يصدق عليه قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. من منا لا يتمنى ذلك؟ كلنا نتمنى أن نكون ذلك الرجل، كلنا نتمنى ذلك. وهذا إنما يكون بالتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته جاءك بعد ذلك الفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى. يخبر الله جل وعلا أن التزود بالأعمال الصالحة أمر مطلوب، فقال سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وجعل التقوى خير لباس، قال: ولباس التقوى ذلك خير. وقال سبحانه وتعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وقال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ونحن نسعى من خلال هذه الكلمات أن نكون من هؤلاء القوم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما جمعنا في هذا المكان إلا إيماننا، ولكننا نسعى أن نرتقي في إيماننا أن نكون من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي وتقربوا إلى الله كثيرا بهذه الصالحات. إن الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا يمكن أن نقسمها إلى قسمين: أعمال قلوب وأعمال بدن. وأعمال القلوب أعظم بكثير عند الله من أعمال البدن، كالخوف والتقوى والخشية والرجاء والمحبة والإخلاص، هذه أعمال القلوب. وأعمال القلوب أعظم عند الله تبارك وتعالى من أعمال البدن، ولذلك جاء الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث العظيم حسم الأمور، وأن النية عندها أو لله سبحانه وتعالى عندها لله سبحانه وتعالى لها منزلة عظيمة جدا. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهم سبعة أصناف وليسوا سبعة أشخاص، وإنما سبعة أصناف، فاحرص على أن تكون من أحد هذه الأصناف، ولا مانع أن تكون من صنفين أو ثلاثة أو أربعة، لا مانع من ذلك أبدا. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن للجنة ثمانية أبواب، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الإنفاق الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على أحد من ضرورة أن يدعى من أحد هذه الأبواب، ولكن هل يدعى أحد من جميع هذه الأبواب؟ يعني أن يكون متميزا في صلاته، متميزا في صيامه، متميزا في صدقته، في جهاده، في دعوته، في بره، في كل شيء. ما على أحد من ضرورة أن يدعى من أحد هذه الأبواب، فهل يدعى أحد من كل هذه الأبواب؟ قال نعم، وأرجو أن تكون أنت، وأرجو أن تكون أنت. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. فالنفس إذا كانت كبيرة يتعب الجسم معها، لكن ينال معها الفضل العظيم عند الله تبارك وتعالى. ومصداق ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: فمن تصدق منكم اليوم بصدقة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: فمن صلى اليوم منكم على جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت في امرئ إلا دخل الجنة. إذن يمكن أن تجتمع فيك صفات وليست صفة، ممكن أن تكون من السبعة كلهم، من هؤلاء وهؤلاء وأولئك، ممكن أن تكون من بعضهم، ممكن تكون أن واحدة، المهم احرص على أن تكون منهم. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، اجتمع على المحبة في الله وتوفي على المحبة في الله، اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. من تأمل هذا الحديث المبارك الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، من تأمل هذا الحديث المبارك لوجد أن أربعة من هذه الأصناف المباركة إنما أعمالهم أعمال قلوب. رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، المحبة من أعمال القلوب. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، والخوف من أعمال القلوب. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، وهذا من الإخلاص في إخفاء الصدقة. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وهذا قطع من أعمال القلوب. فلذلك صارت أعمال القلوب عند الله تبارك وتعالى بمنزلة عظيمة جل في علاه. وهذه الأعمال الصالحة التي نرجو أن نكون من أهلها وأن نسعى في تحصيلها هي هبة من الله سبحانه وتعالى وتوفيق من الله جل وعلا، كما قرأ فينا إمامنا حفظه الله تبارك وتعالى في هذه الصلاة، وكأنها تواردت الخواطر أو أنه يقصدها لا أدري، عندما قرأ قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فالله جل وعلا هو الذي يحبب إليك الإيمان، وهو الذي يزينه في قلبك، وهو الذي يكره إليك الكفر والفسوق والعصيان. فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. ولذا صار من دعائنا وهو دعاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. هذه هي أعمال القلوب. حتى نصل إلى هذه الأعمال المباركة، أولا نلزم الدعاء، أن نكثر من دعاء الله جل وعلا أن يوفقنا إلى هذه الأعمال الطيبة المباركة. وهذه الأعمال الطيبة المباركة من أعظمها الإيمان بالله جل وعلا. الإيمان بالله من أعمال القلوب، أن يؤمن العبد بالله تبارك وتعالى ويجد لذة وراحة في إيمانه بالله جل وعلا. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ نجاه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذه ثمرة من ثمرات الأعمال الصالحة، أن نحصلها بالإيمان بالله. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة وله طلاوة وراحة يجدها الإنسان في نفسه. ماذا قال هرقل لأبي سفيان عندما سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم أبو سفيان؟ قال له: هل يرتد أحد عن دينه سخطة بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. قال: وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب فإنه لا يخرج منها. كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. وتتمثل كذلك في الصلاة. الصلاة يجد بها الإنسان الراحة والطمأنينة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يقول: أرحنا بها يا بلال. تصوروا أن النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه يصلي الليل حتى تتفطر قدمه ولا يشعر بذلك. كان يصلي حتى تتفطر قدمه ولا يشعر بذلك. لماذا لا يشعر؟ لأن ذهنه مشغول بما هو أهم، لأنه يناجي الله سبحانه وتعالى. مناجاة الله ولذتها غطت على آلام قدمه وانتفاخها. كان يصلي حتى تتفطر قدمه، يجد لذة في صلاته ويجد راحة في صلاته. فلما نسمع قول ابن مسعود ولا قول حذيفة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعة واحدة بخمسة أجزاء وشيء، حذيفة يقول: صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، قريب من خمسة أجزاء ونصف في ركعة واحدة. عبد الله بن مسعود يقول ذلك كذلك: صلى النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح بالبقرة فقلت يركع عند المئة، فتجاوزها قلت يركع عند المئتين، فتجاوزها فقلت يقرأ البقرة ويركع، فقرأ البقرة وآل عمران والنساء. يقول: حتى هممت بأمر سوء. قالوا: بذا؟ قال: هممت أن أجلس وأترك رسول الله قائما من التعب، لكن اللذة التي كان يجدها الرسول صلى الله عليه وسلم أنسته ذلك التعب ولم يشعر بها به صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك الأعمال الصالحة تكون في قراءة القرآن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو صفت قلوبكم لما شبعتم من كلام الله سبحانه وتعالى. لو صفت قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم سبحانه وتعالى. وكذلك العلم، طلب العلم من الأعمال الصالحة التي تريح الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. صارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغربي، طالب علم وطالب دنيا لا يشبعان. طالب العلم كما قال الإمام الشافعي: كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي، فأريد أن أتعلم أكثر. وهكذا كما قال الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة. لا يمل طالب العلم من طلب العلم ولا يشبع منه، لأنه يجد فيه الراحة واللذة والسعادة، وهو من الأعمال الصالحة التي يسعد بها الإنسان. معاذ بن جبل عالم من علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ يسبق العلماء برتوة يوم القيامة. رتوة يقول أهل العلم رمية حجر، يسبق العلماء لفضله وعلمه رضي الله عنه. وقد جاء من قول عمر: أعلمنا بالحلال والحرام معاذ. معاذ توفي عمره 33 سنة، 33 سنة، ويقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يسبق العلماء برتوة يوم القيامة. ويقول عمر: أعلمنا بالحلال والحرام معاذ. مات وله من العمر 33 سنة. معاذ بن جبل يقول: لا أبكي على دنياكم، لما أصابه مرض الموت يقول: إني لا أبكي على دنياكم، ولكن أبكي على صيام الهواجر وقيام ليل الشتاء ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. هذا الذي أبكي عليه، مزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر، هذا الذي يحزنه رضي الله عنه وأرضاه. وكذا من الأعمال الصالحة التي يجد بها الإنسان السعادة: بر الوالدين وصلة الأرحام. يسعد وهو يبر والديه. يقول حسن بن صالح: قمت في ليلة أهمز قدمي أمي وقام أخي يصلي إلى الفجر. يقول: أنا إلى الفجر أهمز قدمي أمي وهو إلى الفجر يصلي، والله ما أحب أن يكون مقامي مقامه. يعني عندي أني أهمز قدمي أمي أحب إلي من قيام الليل، لما فيه من البر، من بر الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقد جاء في الحديث وحسنه الألباني رحمه الله تعالى: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. فيجد الإنسان لذة وهو يبر والديه لما يحصل قبل ذلك من الأجر عند الله تبارك وتعالى. أجر عظيم رتبه الله جل وعلا لمن يبر والديه. والأعمال الصالحة كثيرة جدا ولا مجال لعرض جميعها، ولكن القصد التنبيه إلى بعض هذه الأعمال. وهنا مسألة، وهي حتى يحصل الإنسان هذه الأعمال الصالحة يحتاج إلى هبة، همة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تتفجر أنهار الجنة. فالإنسان دائما يسأل العلو. ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. يسأل الله الجنة العلو. لما جاء ربيعة الأسلمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلوات ربي وسلامه: يا ربيعة سلني ما شئت. يريد أن يكرمه، قال: سلني ما شئت. قال: أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك يا ربيعة؟
يطلب شيئا غيره أو غير ذلك يا ربيعة؟ قال هو ذاك يا رسول الله، هو ذاك يا رسول الله. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود، وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. من أهم الأمور التي بها يستطيع الإنسان يحصل الأعمال الصالحة المحافظة على الوقت، الوقت الذي يضيعه كثير من الناس، بل الوقت الذي تسمع أحيانا من بعض التافهين يقول متضايق من الفراغ، فراغ قاتل، أريد أن أقتله، كيف نقتل الفراغ؟ كيف نقضي على الفراغ؟ ماذا أفعل؟ فراغ، فراغ، يشعر بفراغ كبير لا يجد شيئا يعمله، حتى إن البعض قد ينتحر لأنه لا يملك أن يملأ هذا الفراغ. بعضهم يشغل فراغه بالمسلسلات التافهة والأفلام والمباريات وغير ذلك، بعضهم يشغل فراغه في الجلوس في المجالس والمقاهي وغيرها، بعضهم قد يرتكب المعاصي لأنه يجد فراغا لا يعرف كيف يشغله. والوقت له قيمته في ديننا، الله أقسم به سبحانه وتعالى، أقسم بالفجر، وأقسم بالضحى، وأقسم بالليل، وأقسم بالعصر سبحانه وتعالى، والله لا يقسم إلا بما هو عظيم عنده جل وعلا، أقسم بها لأنها عظيمة عنده سبحانه وتعالى. والوقت كالسيف، إن لم تقتله قتلك. يقول ابن مسعود لا آسى على شيء كما آسى على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيها عملي. هذا الذي آسى عليه، هذا الذي يحزنني، يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. أنت أيام، أنت تسير إلى الموت، وكلما تقدم بك العمر كلما بقي القليل. أعمار أمتي بين 60 و70، بهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقليل من يجوز ذلك. هناك من يجوز 60 و70 لكنهم قليل، والأكثر يموتون قبل ذلك. هذا الوقت الذي أقسم الله تبارك وتعالى به من أهم الأمور التي يجب علينا أن نحرص عليها وأن نحافظ عليها. الشعبي، عامر الشعبي رحمه الله تعالى، مر على قوم يلعبون فقال لهم: ماذا تفعلون؟ هو يرى ماذا يفعلون. قال: ماذا تفعلون؟ قالوا: نلعب. قال: ولماذا؟ لماذا تلعبون؟ قالوا: فرغنا، ما عندنا شيء، فارغين. قالوا: فرغنا. قال: ما بهذا أمرتم؟ وإنما قال الله تبارك: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بهذا أمرتم، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ويذكرون أو يذكر جمال الدين القاسمي رحمه الله تبارك، وهو معاصر رحمه الله، يقول: مررت في طريقي على مقهى، فإذا الناس يلعبون في هذا المقهى ويشربون الشاي والقهوة وغيرها، فانطلقت وجاوزتهم، ثم رجعت بعد مدة فإذا هم على جلستهم هذه. يقول: فقلت في نفسي: والله لو أن الوقت يشترى لاشتريت منهم أوقاتهم. يقول: لو أن الوقت يشترى لاشتريت، ضيعوا ساعات يجلسون في هذه المقاهي. يقول: وأنا أبحث عن الدقيقة والدقيقتين، لو أن الوقت يشترى لاشتريت منهم أوقاتهم. والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أهون ما عليك يضيع. يقول لولده الألبير رحمه الله تعالى: احرص على الوقت، هذا الوقت إذا مر لم يرجع، لا يرجع، إذا ذهب لن يرجع، وسريع ويفوت. فلذا يحرص الإنسان هذا الوقت، لأنه يندم بعد ذلك على ما فوت من هذه الأوقات. فيحرص المسلم على هذا الوقت لكي لا يضيع. أذكركم وأذكر نفسي بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم فيه بعض الأعمال الصالحة التي ينبغي المسلم أن يحرص عليها. يقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وأبي ذر الغفاري: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، هذه أعمال صالحة بينك وبين الله، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وهذا من الأعمال الصالحة لنفسك، وخالق الناس بخلق حسن، هذا من الأعمال الصالحة بينك وبين الناس. هكذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وقد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، جوامع الكلم. أعطي الله حقه، أعطي نفسك حقها، أعطي الناس حقهم. أول الحقوق حق الله، اتق الله حيثما كنت. والأعمال الصالحة في تقوى الله تبارك وتعالى أن نراقب الله جل وعلا في سرنا وعلننا. سأل عمر بن الخطاب أبي بن كعب، قال له: ما التقوى يا أبي؟ قال: يا أمير المؤمنين، هل مشيت في طريق فيه شوك؟ قال: نعم. قال: وماذا صنعت؟ قال: شمرت وحذرت، أي رفعت الثياب وصرت أمشي بحذر حتى أرى ولا أصيب الشوك. قال: شمرت وحذرت. قال: ذاك التقوى. إذن التقوى هي التشمير في الطاعة مع الحذر من الوقوع في المعصية. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. استشعر هذا، أن نستشعر هذا الأمر، أن نراقب الله تبارك وتعالى في حركاتنا وفي سكناتنا وفي كل شيء. الأعمال الصالحة بيننا وبين الله أن نخلص العمل لأجله. إنما ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يريد بالعمل وجه الله تبارك وتعالى. إذا أصابتهم مصيبة تذكر قول الله تبارك وتعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فيلتزم أمر الله سبحانه وتعالى. وهكذا يلتزم أمر الله تبارك وتعالى في كل شيء، في كل ما أمر، في كل ما نهى، فيفعل ما أمر به وينتهي عما نهي عنه. هنا يكون حقق اتق الله حيثما كنت. أما مع النفس فهو أن يتواضع ويكون عزيزا، وهذا يصعب على كثير من الناس. فبعض الناس يتواضع حتى يكون ذليلا عند المؤمنين وغير المؤمنين، وآخر يزداد عزة حتى يتكبر على الخلق. وأين الذي تواضعه مع عزته؟ يجمع بين الأمرين. يقول محمد بن جعفر عن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى: كان يتواضع حتى يقال إنه الذل، وكان يعز نفسه حتى يقال إنه الكبر. فالإنسان يكون جامعا بين هذين الأمرين، لا يذل نفسه ولا يتكبر على الخلق، بل تواضع مع عزة نفس. إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كن الكلاب يلغن فيه. فالإنسان يتواضع لكن بدون ذل، بدون خنوع، وإنما تواضع مع عزة، عزيز النفس ومتواضع في الوقت ذاته، أن يتواضع لله تبارك وتعالى، وأن يزهد. هذا مع النفس، أن تعلم نفسك الزهد. والنفس كالطفل، إن تفطمه ينفطم، وإن تتركه شب على حب الرضاع، كالطفل تماما. وإذا يقول الله تبارك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، على أحد التفسيرين أن الإنسان هو الذي يدس نفسه هو الذي يزكي نفسه، والتفسير الثاني أن الله هو الذي يزكيها والله هو الذي يدسها سبحانه وتعالى. فمع النفس أن الإنسان يتبع الحسنة السيئة، فكلنا ذو خطأ، من منا لا يخطئ؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تذنبون، ويقول لولا أنكم تذنبون ذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. ويقول الله تبارك إنكم تذنبون بالليل والنهار. فإذا نحن نذنب نخطئ، طيب ما المراد؟ ما المطلوب؟ المطلوب أن نعوض، وأتبع السيئة الحسنة. القلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فالأعمال الصالحة إذن بينك وبين نفسك أن تعوض، إذا أخطأت عوض، افعل الحسنة بعد السيئة، هو ميزان، ميزان سيئات وميزان حسنات، كفتان، ميزان له كفتان، فإذا ثقلت كفة السيئات فعليك أن تعوض وتفعل حسنة حتى تثقل كفة الحسنات، حتى وضعت نقطة سوداء عوض، وضع مكانها نقطة بيضاء حتى تعدل الميزان وتضبط القلب بهذا العمل. أما بينك وبين الناس، الأعمال الصالحة بينك وبين الناس، وخالق الناس بخلق حسن، كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى وعبد الله المبارك في تفسير هذه الجملة، ما هو الخلق الحسن الذي نبحث عنه والذي ينبغي علينا أن نعمل به؟ قال الخلق الحسن هو كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه، بس باختصار، باختصار كف الأذى، لا يصل إلى الناس أذاك، كف أذاك عن الناس، وبذل الندى كرم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى غنم ماشية قد ملأت الوادي، فقال من يملك هذه لذو حظ عظيم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيسرك أن تكون لك؟ قال إي والله يسرني. قال فإنها لك، بسهولة هكذا، فإنها لك. قال أتهزأ بي؟ قال لا، وإن شئت فخذها وانظر من يمنعك. فساقها الرجل ولا أحد يكلمه، فرجع إلى قومه قال يا قوم ادخلوا في دين محمد فإنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. بذل الندى، أنفق يا ابن آدم، أنفق عليك،
أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، أنفق بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه الذي فقدها كثير من المسلمين اليوم. طلاقة الوجه، تبسمك في وجه أخيك صدقة، لا تكن عبوسا، تبسم في وجه أخيك المسلم فلك في هذا أجر، لم تفعل شيئا، أرحت نفسك وتأخذ أجرا، تبسمك في وجه أخيك صدقة. ومن الأعمال الصالحة التي فقدها كثير من المسلمين النصح لكل مسلم، أن تنصح له. أليس يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ هل نفعل ذلك اليوم؟ هل نحن كذلك؟ هل نحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا؟ هل ننصح لهم كما ننصح لأنفسنا وكما نحب أن ننصح؟ انظروا إلى هذا الصحابي الجليل، إلى أولئك القوم الذين طلقوا الدنيا واشتروا الآخرة. جرير بن عبد الله البجلي رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه، أرسل خادما له ليشتري له فرسا، فاشترى فرسا بـ400، فلما رآها جرير قال هذه اشتريتها بـ400؟ قال نعم. قال ورضي صاحبها؟ قال نعم. قال لعلك غششته، لعلك كذبت عليه، لعلك كذب. قال لا والله، عرضها وعرضت عليه فقبل. قال تعرفه إذا رأيته؟ قال نعم. قال فاذهب فإن رأيته فأتني به. فذهب إلى السوف وجد الرجل، قال تعال جرير يريد أن يكلمك صاحب النبي. وهناك لما تقول صاحب النبي صلى الله عليه وسلم له قيمة عند الناس وله مكانة، رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم وجالسه. فجاء الرجل إلى جرير فقال له جرير أبعت فرسك هذا بـ400؟ قال نعم. قال ورضيت؟ قال نعم. قال ولكن فرسك هذه تعدل أكثر من ذلك. ينصح له، قال فرسك تعدل أكثر من ذلك، أتبيعها بـ500؟ قال نعم. قال لا لا، تعدل أكثر من ذلك، تبيعها بـ600؟ قال نعم. قال لا لا، تعدل. حتى وصل معه إلى 800. قال تبيعها بـ800؟ قال نعم. فالتفت إلى خادم قال أعطه 400 أخرى. من يفعلها هذه اليوم؟ من يفعلها؟ لا يفعلها إلا من اشترى الآخرة. أنا لا، لا يوجد، لا تخلو هذه الأمة من الخير والخيرين، لا تخلو. فقال أعطيه 400 أخرى. فلما أراد أن ينصرف الرجل ناداه جرير قال تعال ارجع. فرجع الرجل فقال يا هذا ليس بي جنون، لا تذهب تحدث الناس تقول وجدت شخصا مجنونا بعته بـ400 فأعطاني 400 أخرى، ليس بي جنون، ولكني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. هذه القضية. إذن ما همتني الدنيا ولا همني الدينار ولا الدرهم، لأني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، وما كان من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق أبدا، ورزقي مكتوب وأنا في بطن أمي كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4، بكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. فإذا آمن الإنسان بهذا نصح لجميع المسلمين، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وكفى. هكذا يكون المسلم، أن يحب لأخيه ما يحب، يجعل نفسه مكانه. لو كنت أنا مكانه ماذا أتمنى؟ هل أتمنى أن يشتري مني بـ400 وهو يعدل أكثر وأنا غشيم لا أعلم؟ أو أتمنى أن ينصح لي ويقول لي لا هي تسوى أكثر ولكنك لا تعرف السوق. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان حتى ينزلوا إلى السوق ويعرفوا الأسعار حتى لا يقع الغش عليهم أو استغلال جهلهم وغفلتهم عن بيع الناس. إن مجال الأعمال الصالحة كثير جدا، وكما قلت لا يمكن حصره في مثل هذه الجلسة المباركة. وأختم بالتنبيه على عملين. الأول ألا وهو أن يحرص الإنسان على العمل الذي يغفل عنه الناس أو يقل فيه الناس. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم أراك تكثر الصوم في شعبان، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أراك تكثر من الصوم في شعبان، قال ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رمضان ورجب، ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رمضان ورجب، فأحب أن أصومه وأن يصعد فيه عملي إلى الله وأنا صائم. ويقول صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة إلي. إلى هذه الدرجة؟ الهرج الفوضى والقتل وغير ذلك كما يقع في بعض البلاد، صلى الله تبارك وتعالى يرفع عنهم. في هذا الوقت العبادة لها شأن عظيم عند الله تبارك وتعالى. عبادة في الهرج كهجرة إلي، لأن الناس كلها تتحدث في الفتنة التي هم فيها، بينما هذا يرجع إلى الله ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. عبادة في الهرج كهجرة إلي. يقول الله تبارك وتعالى للمؤمنين لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. كلا وعد الله الحسنى، ولكن لا يستوون عند الله. الذي أنفق وقت الحاجة ليس كالذي أنفق بعد الرخاء، يختلفان. وبين هذا نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد هذا ما يملأ الكفين، هذا هو المد، ونصيفه هذا ما يملأ كفا واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنفقتم مثل أحد، جبل جبل أحد، لو أنفقتم مثل أحد ذهبا ما بلغتم مدا قدمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أتدرون لمن وجه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ وجهه لخالد بن الوليد عندما تخاصم مع عبد الرحمن بن عوف. خالد بن الوليد أبو سليمان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم خالد سيف سله الله على المشركين، خالد الذي ما دخل معركة وهزم بها، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا خالد لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما بلغت مدا قدمه عبد الرحمن بن عوف ولا نصيفة. بالله عليكم ماذا يقال لنا؟ جبال الهملايا ولا ماذا؟ إذا خالد يقال له لو أنفقت يا خالد مثل أحد ذهبا ما بلغت مدا قدمه عبد الرحمن بن عوف بل ولا نصيفة. بين إسلام خالد وإسلام عبد الرحمن بن عوف 20 سنة تقريبا. أسلم عبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين، وخالد تأخر إسلامه. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين منزلة عبد الرحمن بن عوف ومنزلة خالد، فكيف بمنزلتنا نحن؟ يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مع هذا، هذا الدين العظيم يجمع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وددت لو رأيت إخواني، فقال له الصحابة أولسنا إخوانك يا رسول؟ قال لا أنتم أصحابي.
ولكن إخواني أناس يأتون بعدكم يؤمنون بي ولم يروني، أجر الواحد منهم كأجر 50. وبهذا نفهم الأحاديث، ويفرق أهل العلم بين الكم والكيف. الكم مطلوب ولكن الكيف أهم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لأنه كان وقت الحاجة. ولذلك لو أعطيت إنسان كأس ماء وهو يشارف على الموت أعظم من أن تعطي إنسانا يعيش ملايين الدنانير والدراهم، لأن هذا أحيا نفسا، بينما الملايين هو حي بدونها. وبهذا نفهم هذا الأمر، الكيف والكم، ونفرق بينهما. فنحرص على العبادة التي يغفل عنها الناس، نحرص عليها. الأمر الثاني وبه أختم، هناك عمل صالح يغيب عن أذهان كثير من الناس، وهو عمل عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. كلكم يعرف الإمام مالكا، مالك بن أنس، إمام دار الهجرة رحمه الله ورضي عنه. يقول عبد الرحمن بن القاسم: كان لمالك هيبة في قلوب الناس وقلوب الأمراء، في هيبة، له هيبة من تراه تهابه. طيب ما السبب؟ قال: ولم يكن يعني مالك في هذا يعني متميزا بالصيام والصلاة والصدقة عن غيره. هناك من اشتهر بالعبادة أكثر من مالك، وهناك من اشتهر بالصوم أو الصدقات أو بها أكثر من مالك رحمه الله تبارك وتعالى. ولكن مالك له هيبة غير تختلف. فقال: ولا أرى ذلك إلا من خبيئة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. خبيئة، عمل صالح بينك وبين الله لا يطلع عليه أحد، يجعل الله تبارك وتعالى من هذا العمل الذي تخلص فيه لله، لا ترجو فيه رياء ولا سمعة، ولا يطلع عليه أحد من الناس، بينك وبين الله سبحانه وتعالى بهذا العمل يرفع الله درجتك في عليين، ويجعل محبتك في قلوب العباد سبحانه وتعالى. وإذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في ملائكة السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه ملائكة السماء، ثم يجعل له القبول في الأرض لخبيئة أو لغيرها. فحرص على أن تكون لك خبيئة من عمل صالح، سر بينك وبين الله سبحانه وتعالى، لا يطلع عليه أحد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحرم هذه الوجوه على النار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر إخوان المسلمين في سوريا وفي اليمن وفي العراق وفي بورما وفي كل مكان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لي ولكم ولسائر المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا إلى أعمال يحبها الله سبحانه وتعالى. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا.
جزا الله فضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس على ما تفضل وجعل هذا في ميزان حسناته، كما أتقدم بالشكر الجزيل لكم أيها الحضور على هذا الحضور. وأذكر بمحاضرة الأسبوع القادم بإذن الله فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني في محاضرة بعنوان وسائل زيادة الإيمان في هذا المسجد المبارك بعد صلاة العشاء من يوم الاثنين المقبل، وجزاكم الله خيرا.
كنا معكم في محاضرة بعنوان فضائل الأعمال، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس.